الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين الطاهرين. كان البحث في العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين، حيث ذهب المشهور إلى إلحاقه بالمسكر من حيث الحرمة والحد، وخالف في ذلك بعض الأعلام مفصلا بين الحرمة فتثبت وبين الحد على شارب العصير العنبي فلا يثبت إلا إذا كان مسكرا. العصير العنبي الذي لا يكون مسكرا ليس فيه حد، باعتبار أن ما دل على ثبوت الحد إنما دل على ثبوته بعنوان شرب المسكر، ولم يدل بعنوان شرب كل محرم. قلنا أنه يمكن أن يستدل المشهور برواية بصحيحة معاوية بن عمار الذي ورد في البختوج، أي في العصير المطبوخ، قال خمر لا تشربه، بنقل التهذيب، حيث أن التهذيب هكذا نقل الحديث، خمر لا تشربه، يشربه على النصف، أشربه، قال خمر لا تشربه. وتقدم أنهم ذكروا مناقشتين في هذه الرواية. طبعا الاستدلال واضح، حيث أن قوله خمر تنزيل، ومقتضى إطلاق التنزيل أنه كالخمر في الحرمة والحد فيثبت الحد. نوقش في المتن تارة وفي الدلالة أخرى، وقد تقدم أن كلتا المناقشتين غير تامة، فالرواية من هذه الناحية، من ناحية المناقشتين المذكورتين، يمكن الاستدلال بها وتتم، إلا أن توجد مناقشة أخرى في هذه الرواية، حتى لو سلمنا كما لا يبعد تسليم بمتن التهذيب، وذلك بأن يقال أن جملة خمر لا تشربه يحتمل أن تكون، بل يقوى أن يكون ظاهرها ليس هو التنزيل والحكومة والادعاء، وإنما يكون هذا التطبيق خمر تطبيقا حقيقيا. خمر لا تشربه يكون النظر إلى الأفراد المتعارفة خارجا من البختوج، من العصير المطبوخ الذي كان يتخمر بعدما يطبخ ولو بمدة، كان يتخمر من عندما كان يبقى، وكان مقصود أولئك الذين يطبخون العصير أيضا هو ذلك، أن يتخمر بعد ذلك بالبقاء ولو مدة قصيرة. والعصير العنبي عندما يطبخ بالنار إذا ذهب ثلثاه فبذهاب الثلثين تفنى كل تلك المواد السكرية التي تتحول إلى الكحول، تلك المادة التي تتحول إلى الكحول تزول منها، لأن النار تمنع من هذا التحول أو تمنع من قابلية التحول إلى الكحول. وكلما ازداد النار في العصير المغلي كلما ازداد قل إمكانية التحول إلى الكحول، حتى يبلغ الثلثين، يعني يذهب الثلثان، وحينئذ بعد تنتهي، لا يكون العصير قابلا لأن يتخمر مهما بقي. لكن أولئك كانوا يطبخونه على النصف أو على الأقل من ذهاب الثلثين، وبهذا يفقدون العصير مقدارا كبيرا من حالة الإسكار فيه أو من مادة الإسكار، مع بقاء مقدار، لأنه ما لم يبلغ حد ذهاب الثلثين يبقى العصير مقدار من تلك المادة الصالحة للتحول إلى الكحول والإسكار بالنتيجة، لكن حيث أنها بنسبة أقل كثيرا من نسبة ما إذا بقي العصير من نفسه وتحول إلى الخمر بالغليان من نفسه والنشيج من نفسه، من هنا صار خمرا مبطنا، خمرا مسكرا استخفه هؤلاء، فكانوا يشربونه للاستفادة من تلك الكمية الباقية من الكحول. فعندما كان يبقى هذا العصير المطبوخ ولو بمدة قليلة بالتدريج، كانت تلك الكمية الباقية فيما إذا كان لم يذهب ثلثاه يتحول أيضا إلى الكحول، فيكون خمرا حقيقة، أي مسكرا حقيقة، لكن بنسبة أقل جدا من نسبة الإسكار الموجود في العصير الذي يترك ويغلي من نفسه ويصبح خمرا. ويقال في قصة هذا العصير المطبوخ أو الطلاء أو البختوج، هذه أسماء للعصير المطبوخ، أنه جاء جماعة من الشام إلى في عهد الخليفة الثاني إلى عمر وطلبوا منه أن يجوز لهم شرب الخمر باعتبار أنهم يأكلون الأطعمة الثقيلة وبحاجة إلى ما يهضم هذه الأطعمة. ثم الخمر كان محرما، لم يكن يمكن ذلك. جاء بعض اليهود وقالوا نحن لنا شيء يسمى الطلاء، أو هو سماه الطلاء عمر، هذا كالطلاء، شيء نستفيد منه في أيام صومنا. ما هو هذا الشيء؟ فهو ليس بخمر، وهو العصير العنبي المطبوخ. يطبخ العصير العنبي طبعا دون الثلث، يعني دون ذهاب الثلثين، وهذا كان ينفع أيضا، فيه جزء من تأثير ذلك الخمر لمثل هضم الطعام في المعدة. و جيء به إلى الخليفة الثاني ووجده الخليفة، وعندما لاحظه قال هذا كالطلاء وليس خمرا. فسأل عبادة بن صامت، هذا الصحابي المعروف، أنه ما تقول في هذا؟ قال له ذاك الصحابي أن هذا حرام، لأنه النار والكذا، لا، الطبخ لا يحلل المسكر، لابد أن يذهب الثلثان وتنتهي حالة الإسكار فيه. لم يوافق على ذلك عمر، اجتهد وقال أن هذا ليس خمرا على كل حال، فجوز شرب ذلك لهؤلاء. فشربوا، هنا النقطة، فشربوا بعد أن شرب أكثروا في الشرب فسكروا، حينئذ أجرى عليهم الحد. حينما وجد أن هذا لو بالسكر أجرى عليهم الحد، هكذا تقول في الصور. ثم قال أنه لا يجوز أن مثلا أن يبلغ الشرب بمقدار يبلغ الإسكار الفعلي والسكر. إذن فكانت هذه حيلة في كيفية تجويز شرب هذا النحو من العصير المطبوخ. إذن قوله خمر لا تشربه، بعد ملاحظة أنه العصير المطبوخ أيضا البختوج عندما يبقى سوف يتخمر المقدار الباقي، إذا لم يكن قد ذهب ثلثاه كان مطبوخا على النصف كما هو مورد السؤال، مطبوخ على النصف بمجرد أن يبقى مدة سوف يتخمر. الإمام يقول خمر، يعني هذا الذي يشربه على النصف هذا مسكر خمر، فيكون قوله خمرا هذا خمر تطبيقا حقيقيا لا تطبيقا ادعائيا وتنزيليا. لا يريد أن يتكلم بلسان الحكومة الأصولية وبلسان التنزيل والادعاء، يقول هذا خمر. طبعا حينئذ سوف لا يكون له إطلاق إلا لما كان رائجا أنذاك من المطبوخ الذي يبقى مدة ويتخمر وتحصل فيه حالة التخمر التي تكون موجبا للإسكار ولو بنسبة أقل. وحينئذ تكون الرواية المطبوخ على النصف خمر لا تشربه، يعني لو بقي بمجرد كما هو يبقى عادة بعد أن يطبخه لا يشرب رأسا، يبرد ويبقى مدة ثم يشرب هذا عصير، فيكون النظر إلى المطبوخ الذي يبقى مدتان ولو وجيزة ثم يبدأ فيه التخمر فيكون خمرا، ويكون تطبيق الخمر تطبيقا حقيقيا وإسنادا حقيقيا. تتقيد موضوع الرواية لا محالة بما إذا كان هذا المطبوخ قد تخمر بالفعل ووجد فيه الإسكار، حيث يكون مسكرا خمرا حقيقة. وعلى هذا الأساس لا تكون هذه الرواية دليلا على تنزيل غير المسكر منزلة المسكر، ليقال بأنه شيء آخر نزل منزلة المسكر العصير العنبي المغلي، حتى لو لم يبقى لم يتخمر بعد لم يتخمر مع ذلك مسكر وخمر ادعاء وتنزيلا، لا يستفاد من هذه الرواية ذلك، وإنما تمام مفادها أن الموارد المتعارفة لهذا العصير المطبوخ خمر حقيقة، فالحرمة تثبت ولو بأدلة أخرى حتى على غير المسكر من العصير المغلي، ولو من باب من باب التحفظ والاحتياط على ما سوف يأتي. لكن هذه الرواية لا تدل على أن غير المسكر يكون فيه الحد، لأنها لا تدل على أن غير المسكر خمر، فضلا من أن تدل على أنه يكون فيه الحد. لا تدل على أن غير المسكر حرام، فضلا من أن تدل على أن فيه الخمر. هذه الرواية تنظر إلى صورة الطبخ الذي يبقى، المطبوخ الذي يبقى ويكون مسكرا حقيقة، والإمام أسند إسنادا حقيقيا. هذا الإسناد الحقيقي حينئذ يقتضي تقييد الموضوع بما كان متعارفا أنذاك، وهو العصير المطبوخ الذي يبقى، وهذا التقدير لا بأس به بعد أن كان هذا هو محل ابتلاء أولئك الفسقاء أولئك الذين كانوا يريدون أن يحتالوا على شرب المسكر بهذه الطريقة. وحينئذ لا تكون الرواية بصالح ما يريده المشهور من أنه العصير العنبي المغلي حتى قبل التخمر وقبل البقاء مدتان، والذي يكون حراما بمقتضى روايات أخرى يكون فيه الحد. لا تثبت هذه الدلالة بهذه الرواية لأنها ليست في مقام التنزيل والحكومة أصلا. ومما يؤيد أن يكون النظر فيما إذا كان مسكرا حينئذ مخصوصا بحال الإسكار حينئذ تدل على ثبوت الخمر الواقعي وتترتب آثار الخمر الواقعي لا بهذه الرواية
بالأدلة، لأن جاء به غير ثقة.
ذاك بعد حكم آخر، ذاك حكم ظاهري. فالرواية لا تدل على شيء أصلا، لا تدل على تنزيل لكي تدل على جعل حد فيما ليس بمسكر، وإنما تنظر إلى الحالة الشائعة المتعارفة من أنها لا مسكرا واقعا في الحالة الشائعة حيث كان يبقى هذا المطبوخ ويكون مسكرا، والإمام قال لك هذا خمر بين حقيقة واقعية خارج لا تشربه باعتبار حرمة المسكر، وأيضا فيه الحد لو شربه إذا كان من هذا الصنف. فيتقيد الرواية تتقيد موضوعا بالأفراد المتعارفة التي كانت مسكرة حقيقة. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في فقه الرضا، يقول في فقه الرضا
ليس لسان
ولسان
علم بالغيب هنا،
لا مو علم بالغيب، هذا شيء واقعي لا يحتاج لعلم الغيب
بأنه خمر، وإنما جاء يقول شهارة هذا غير الثقة بأنه ليس خمرا ليس مقبول.
لا ليس الرواية فيها شيئان، الرواية فيها حكم يبين حكم الواقعي ويبين أيضا الحكم الظاهري، وهو أنه شهادته ليست صحيحة باعتبار أنه يفترض أن هذا يكذب، لأنه قال نحن نعلم أنه يشربه على النصف، فكأنه كان في نظر السائل توهم جواز الشرب على النصف أيضا، فيقول هذا خمر على كل حال، الذي يكون على النصف خمر لا يؤخذ لا يقبل. وبالالتزام يفهم أنه شهادته أيضا غير مقبولة، عندما يقول هذا مطبوخ على الثلث شهادته أيضا غير مقبولة. توجد رواية في فقه الرضا ينقلها في البحار صفحة 176 من المجلد 76، يقول اعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر لا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى أو بقي ثلثه. هذه الرواية في أيضا جاء فيها نفس التعبير خمر لا تشربه، فهو خمر ولا يحل شربه، إلا أنه في فقه الرضا باعتبار أنه كتاب لم يثبت سنده، ولهذا هذا يكون مؤيدا. هذا أيضا يؤيد أن يكون النظر إلى ليس إلى التنزيل، لأن هذه الرواية أوضح بعد لأنها في مقام بيان الحقيقة الخارجية. اعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلا خصوصا الغلا من غير النار، فإن هذا هو طريقة أخذ الخمور، عندما العصير العنبي يغلي من نفسه وينش يكون خمرا يصبح خمرا خارجا. كما أنه مما يؤيد هذا المعنى أن كلمة البختج الواردة في تلك الرواية، سألته عن البختج يشربه على النصف، يقال في المعرب عن أصل فارسي أصله مي بختي، تحول مي بختي إلى بختج، ومي بختي يعني الخمر المطبوخ، تكون هذه قرائن على أن البختج الذي كان شائعا أنذاك ويشربه هؤلاء، والسؤال والجواب والنزاع الفقهي ومن زمن الخليفة الثاني وإلى زمن المذاهب كان فيه ذاك موضوع هذا النزاع وهذا البحث كله ما يبخت، البختج الذي هو عبارة عن العصير المطبوخ الذي حيث أن الطبخ فيه قليل ليس بذهاب الثلثين كان بمجرد أن يبقى مدة تحول إلى خمر يكون خمرا مطبوخا. فحينئذ قوله خمر في هذه الرواية ليس تنزيلا بل هو تطبيق حقيقي، والتطبيق الحقيقي حينئذ لا يمكن أن يستفاد منه الحد في مورد لا يكون فيه حالة التخمر قد تحققت بعده، كما إذا أراد أن يشربه من ساعته من دون أن يبقى من أن يبقيه مدة ليكون مثلا متخمرا ليتخمر.
كان الرواية تفرض أنه الساقي يعلم على أنه إذا كان على النصف حرام وخمر، ولكن يسأل ما أن هذا الذي جاء به ونحن نعلم هذه الحالة عنده، هل نصدقه ونأخذ هذا يكون حلالا أو لا؟
لأنه يفترض أن هذا الإنسان لأنه يفترض أنه يعلم أنه يشربه على النصف، فكأن الإمام
النصف عنده حرام،
يعني الإمام
يحرمه عنده
الراوي عنده حرام عنده إشكال، يعني حرمة وأقل من حرمة، يرى فيه إشكال، يرى المحذور، بس يقول هذا نعلم أنه يشربه على النصف، كأن الإمام يجعل علمه بأنه يشربه على النصف. فظهر الرواية أن ظهر حال هذا، يعني نعلم أنه يشربه على النصف، يعني ظهر حاله أنه في الإنسان يشربه على النصف. فيقول إذا جعل هذا الظهور حجة في إثبات أنه على النصف وخمر لا تشربه، في الواقع تنزيل أو إخبار حقيقي وتطبيق حقيقي بلحاظ الواقع، يعني لا يريد أن يبين حكما، يعني ليس عنوان الخمرية بلحاظ الحالة الظاهرية، وإنما بلحاظ الحالة الواقعية، وهو أن ما يشربه على النصف خمر، وحيث أنك تقول أن هذا إنسان ظاهرا يشربه على النصف، جعل هذا الظهور حجة بدل شهادته بأن هذا فلي مطبوق على الثور. وعلى كل حال فالرواية لا تكون دالة على هذا الذي يريده المشهور، وهو أن العصير المغلي الذي بعد لم يودع ولم يترك لكي يتخمر لو شربه من ساعته، الذي ليس مثلا مسكرا، لا تدل هذه الرواية على أن مثل هذا العصير لو شرب كان خمرا، وبالتالي يكون فيه حكم الخمر من الحد، بل وحتى التحريم بهذه الرواية لا تثبت فيه. نعم بروايات أخرى يثبت التحريم، إلا أن هنا سوف يحصل إشكال آخر، وحاصل هذا الإشكال هو أنه أن التفكيك بين حرمة العصير العنبي المطبوخ وبين عدم ثبوت الحد عليه لعدم كونه مسكران فيه إشكال من ناحية الإشكال في أصل تصور ثبوت عدم الإسكار، إمكان إثبات الحرمة للمطبوخ مع عدم إسكاره، الجمع بين هذين الأمرين، أن نقول بأن العصير العنبي المطبوخ ليس مسكرا في البداية ومع ذلك يحرم شربه، الجمع بين هذين الحكمين في نفسه أصبح موضعا للإشكال عند جملة من المحققين، ذلك لأن هناك رأيين في حقيقة العصير العنبي المطبوخ الذي لم يذهب ثلثها، يعني المطبوخ على النصف أو أقل دون ذهاب الثلثين. رأي ذهب إليه من بين الفقهاء العلامة الوحيد البهبهاني قدس سره وتلميذه السيد بحر العلوم، قال بأن العصير العنبي المطبوخ خمر حقيقة يسكر، وأن الإسكار ينشأ بأحد منشئين، إما النشيش والغليان من نفسه في العصير عندما يترك في الشمس مثلا، أو الغليان بالنار الطبخ، كلما حصل الغليان في العصير المغلي في العصير العنبي، كلما حصل الغليان سواء من نفسه أو من الحرارة من النار، كلما بدأ الغليان يصبح العصير خمرا ومسكرا. إذا قلنا بهذه المقالة التي يقولها المحقق يقولها الوحيد البهبهاني وتلميذه، حينئذ كل أدلة الحرمة التي تثبت الحرمة للعصير العنبي تثبت الحرمة بملاك الإسكار، وحقيقة هذا مسكر حقيقي، فيكون فيه حرمة ويكون فيه حد أيضا أنه شرب المسكر، فلا يصح التفكيك بين الحرمة وبين الحد من باب عدم الموضوع حينئذ، فلا يصح أن يقال لا يلحق بشرب المسكر شرب العصير المغلي قبل ذهاب الثلثين، بل يلحق لأنه منه يكون منه موضوعا، فلا يوجد لنا موضوع لحرمة لعصير عنبي للمغلي لا يكون مسكرا، لا نجد موضوعا حينئذ بناء على هذا الوضع. وقد استظهر ذلك من جملة من الروايات التي تقول إذا غلى العصير العنبي إذا غلى أو نشى فقد حرم، استفيد أن هذا الغلاء أو نشى يعني الغليان بالنار أو غليان من نفسه كلاهما سبب للإسكار وللحرمة، وادعي أن الوضع الخارجي أيضا هكذا أن العصير العنبي خارجا بمجرد حصول الغليان فيه سواء من نفسه أو من النار يكون مسكرا، يبدأ يصير بدء التخمر فيه، هو بدء التخمر وحصول المادة المسكرة الشيطانية وهي الكحول بدء الغليان سواء من نفسه أو من النار. فبناء على مبنى الوحيد لا موضوع للتفكيك بين الحد وبين الحرمة، لأن ما هو المحرم في العصير العنبي هو المسكر وهو فيه الحد. وأما بناء على ما ذهب إليه سائر العلماء خصوصا من بعد من بعد الوحيد والسيد بحر العلوم وخصوصا ومؤسس لعل مؤسس هذه القضية الشيخ الشريعة الإصفهاني في كتابه في العصير النبي الذي ألفه. هناك قال بأنه مي فصل قال الشيء الذي تدل عليه الخبرة الواقعية والخارجية يثبته الخمارون أيضا أن العصير العنبي إذا بقي ونشى من نفسه يصبح مسكرا، وأما إذا طبخ عصير المغلي ليس مسكرا إلا إذا يبقى مدة. الغليان بالنار بمجرده لا يوجب الإسكار، بل بالعكس الغليان يكون موجبا عادة لتقليص مادة المادة المتحولة إلى الكحول وتقليلها، ولهذا إذا ازداد الغليان إلى ذهاب الثلثين تنتهي تلك المادة أو تنتهي قابلية تحول تلك المادة إلى الكحول. فالنار والغليان بالنار يختلف عن الغليان من نفسه. الغليان من نفسه والنشيش هو عين التخمر، عندما يترك العصير فيبدأ ينوش هذا بداية النشيش والغليان، والقلب والانقلاب فيه وبداية حصول حالة الكحول فيه وتكون هي حالة المسكر، وكلما يترك أكثر يكون أجود، كما جاء في بعض الروايات أن ما يزداد جودة بالترك فهو خمر. فالغليان من نفسه تخمر وإسكار، لكن الغليان بالنار نفس الغليان ليس موجبا للإسكار. نعم هذا الغليان يؤدي إلى أن هذا المائع المطبوخ العصير المغلي العصير العنبي المغلي عندما يترك مدة، حيث أن الغليان إذا كان الغليان لم يبلغ ذهاب الثلثين أيضا يكون صالحا للتخمر فيتخمر. فالتخمر والإسكار ليس بالغليان بالنار، بل بالتحول البطيء التدريجي لتلك المواد بحرارة بطيئة أيضا لا بحرارة النار، حرارة النار كأنها تقتل تلك المادة وتمنعها، وإنما الذي يفيد التخمر الحرارة التدريجية البطيئة القليلة، ومع المدة الزمنية التي من خلال تلك الحرارة البطيئة تلك المادة إذا كانت باقية تتحول بالتدريج إلى حالة الكحول وبالتالي يكون مسكرا. فدائما الذي يكون موجبا للتخمر الغليان من نفسه أو التغير من نفسه لا بالنار، والنار على العكس يكون مفنيا ومانعا من شدة التخمر. نعم قد يكون النار موجبا لأن يسرع التخمر من نفسه بعد الغليان باعتبار أنه قد مقدار من هذه الحرارة تساعد على أن يتحول إذا بقي العصير بعد الغليان مدة ولو وجيزة أسرع يتخمر تلك الأجزاء القليلة أسرع يسرع إليها التخمر، إلا أنها على كل حال تتخمر بالمكث وبالترك لا بنفس الغليان. فهو أثبت وأثبتت التجارب العلمية أيضا الآن أن غليان النار لا يوجب السكر بنفسه، وإنما ينبغي أن يترك هذا العصير العنبي مدة حتى يتخمر، لكن بنسبة أقل طبعا بعد أن يطبخ إذا طبخ على النصف أو مثلا مقدارا كثيرا. نعم لو طبخ على طبخة طفيفة جدا فقد حينئذ يكثر التخمر أيضا، ولهذا يقال أو هو يقول أن الخمارين هكذا يفعلون عندما يريدون أن يصنعون الخمر يطبخونه بمقدار قليل جدا يعني قد لا يبلغ حالة الغليان ثم يدعونه يغلي من نفسه، فهم يسرع عليه التخمر وهم تبقى النسبة الكبيرة من الكحول لأنه لم يغلونه إلى النصف أو أكثر بحيث تفنى مادة معتد بها من تلك المادة الخاصة مادة الشيطانية. فقد تسرع يعني النار يسبب سرعة التخمر في تلك المواد إذا بقي وترك مدة بعد الطبخ. لو قلنا بهذه الحقيقة كما أنها حقيقة أخوة الحقيقة الخارجية أثبتها شيخ الشريعة بالأدلة والتجارب العلمية الحديثة أن تثبت صحة هذا الذي يقول، وهو أن مادة الكحول لا تتحقق بالنار وإنما النار تقتل تمنع مانعة لا أنها مقتضية، وإنما مادة الكحول تتحقق من خلال التغير التدريجي البطيء وبحرارة بطيئة. فالغليان بالنار ليس مسابقا مع الإسكار، يعني لو غلى العصير المغذي على النصف مثلا مطبوخ على النصف لو أريد شربه فورا بلا مكث بعد الغليان لا يكون مسكرا بحسب هذه الحقيقة.
الكثير
لا يسكر. ليست في مادة علمية يعني يقال مادة الكحول بعد لم تتحقق فكيف يسكر؟ يعني
تتولد بتدريج على أن تكون مادة.
تجوف. يعني
النار أماتتها. فكيف تتولد إذا صدر عليها؟
الماد النار إذا بق إذا بلغت الثلثين تميت كل هذه المادة وإذا لم تبلغ الثلثين فلا تميت كلها تبقى قسم لكن هذا القسم الباقي من قبيل العصير العنب غير المغلي. اللي بعده لم يبقى مدة. إذا يشرب يكون جاهز الشرب لأنه بعد تلك المادة موجودة فيها لكن لم تتحول هذه المادة أيضا تصير يصير العصير العنبي المطبوخ كالعصير العنبي غير المطبوخ كلاهما لابد أن يبقى يا مدة لكي تلك المادة السكرية تتحول
ذلك موقوف على التجربة بشرب الكثير منه وعدم فرط الإسكار وهذه التجربة ما عملها الشيخ وإلا كان يكون قدرتها
قد لا قد يكون هو مو أنه عمل هذه التجربة وإنما استكشف هذه التجربة من تجارب المجربين الخمارين والآن خلال مسألة علمية بعد أصبحت واضحة لأن تلك المادة السكرية التي تتحول بالتفاعلات الخاصة الكيميائية إلى الكحول تلك المادة تحتاج إلى تلك الحرارة التي أشرنا إليها في كل عصير سواء طبخ أو لم يطبخ غاية الأمر عندما يطبخ تلك المادة نسبتها تقل لكن من حيث أن تحول هذه المادة الكحول بحاجة إلى زمن أيضا بحاجة إلى زمن كالعصير العنبي الذي لم يغلي والعصير الذي الآن عصر والآن طبخ وبعده لم ينكث مدة وتلك المادة بعده غير حاصلة فيه كالعصير الذي لم يطبخ أصلا فيجوز شربه لو فرضك أن المحلول كان شرب المسكري فقط ينبغي أن يجوز شربه حينئذ فبناء على مسلك الشيخ شيخ الشريعة قدس سره من أن هذه الحقيقة وهي حقيقة أيضا يعني ثابتة الآن بالعلم والتجربة أن العصير المطبوخ على النصف على دون الثورث هذا العصير بمجرد الغليان لا يكون مسكرا وغليان النار غير غليان الإسكار هذا غليان يتشابهان في الاسم فقط اسمهما الغليان لكن ذاك الغليان تخمر وهذا الغليان ليس تخمرا وحينئذ فإذا أراد أن يشربه الإنسان لا يكون قد شرب مسكرا حين بعد الغليان مباشرة بلا أن يدعه ويتركه لكي يتخمر نعم لو تركه مدة كما لو ترك العصير غير المغلي مدة يحصل فيه التخمر ويكون مسكرا قد يكون هذا التخمر هنا أسرع يحصل ولكن بنسبة أقل بس على كل حال يحتاج إلى أن يبقى مدة فلو قلنا بهذه المقالة يأتي حينئذ هذا السؤال أنه أو هذا التشكيك أنه حينئذ كيف نثبت الحرمة للعصير العنبي المطبوخ قبل أن يترك مدة فقد ناقش الأستاذ قدس سره في إمكان إثبات هذه الحرمة حينئذ بعد أن كان للعصير العنبي المطبوخ فردان ومصداقان مصداق مسكر هو العصير المطبوخ الذي يودع يترك مدة يتخمر ومصداق غير مسكر وهو العصير العنبي المطبوخ الذي يراد شربه بعد الطبخ مباشرة من دون أن يترك لكي يتخمر بأي دليل نثبت حرمة المصداق الثاني فإن الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة العصير العنبي هذه الأدلة لا دلالة لها على أن العصير العنبي المطبوخ بالمصداق الثاني أيضا محرم شكك قدس سره في هذه الدلالة تارة لقصور المقتضي لإثبات ذلك وأخرى بوجود المانع حتى لو فرض تمامية مقتض ورواية تدل على حرمة العصير العنبي مطلقة نعم يبقى الإجماع حيث أن المسألة إجماعية كأن كلمات الفقهاء ظاهرة وصريحة في الإجماع لأن عصير المطبوخ على كل حال بمجرد أن يطبخ ويصيبه النار عصير العنبي بالخصوص دون سائر الأنبذة إذا يصيبه النار يحرم إلى أن يذهب ثلثا سواء مكث أو لم ينكث أو لم يترك هذا الإجماع حينئذ أوجب نحو احتياط له في النتيجة في مقام الفتوى وأما بحسب الصناعة ناقش تارة في قصور المقتضي وأخرى بوجود المانع في المقام المقيد أو المخصص أما قصور المقتضي إذا أريد تفصيل ما أفاده قدس سره وملاحظة جميع الروايات فروايات الحرمة في الواقع يمكن تصنيفها إلى طائفتين طائفة واردة بعنوان أن مطلق الغليان والنشيش يوجب الحرمة العصير إذا نش أو غلا حرم وهي غير واردة في المطبوخ العصير واردة في العصير وطائفة ثانية واردة في المطبوخ كالبختوج والطلاء ونحو ذلك. أما الطائفة الأولى فأهمها صحيح حماد بن عثمان، صحيحتان لحماد بن عثمان وصحيحة ذريح أو ذريح ومعتبرة محمد بن عاصم. هذه مهم الروايات التي يستدل بها على أنه مطلق الغليان حتى بالنار يكون موجبا للحرمة في صفحة 229 من المجلد 17. صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي، كأن مفهومه أنه إذا غلا يحرم لا محرم. صحيحته الأخرى سألته عن شرب العصير قالت تشرب ما لم يغلي فإذا غلا فلا تشربه، قلت أي شيء الغليان؟ قال القلب، القلب والانقلاب. صحيحة ذريح أو ذريح قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا نش العصير أو غلا حرم، أيضا يقال هذا مطلق غلا بالنار أو غلا من نفسه، وظاهره أنه بمجرد الغليان يحرم.